بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب المنتقى للإمام المجد ابن تيمية رحمه الله يقول الباب السادس من أبواب الفطرة: باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. وساق فيه عددا من الأحاديث، منها عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. متفق عليه. زاد البخاري: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه. تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض مسائل هذه الأحاديث، وقد اختلف الناس في حد ما يقص من الشارب، فذهب بعضهم إلى استئصاله وحلقه، وذهب كثير من أهل العلم إلى منع الحلق والاستئصال، وإليه ذهب مالك، وكان يرى تأديب من حلقه. وروى عنه ابن القاسم أنه قال: إحفاء الشارب مثله. قال النووي رحمه الله: المختار أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله. وأما رواية أحف الشوارب فمعناها أحف ما طال على الشفتين، وكذا قال مالك في الموطأ: يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وروى الأثرم عن الإمام أحمد أنه كان يحفي شاربه إحفاء شديدا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال: يحفى. قال حنبل: قلت لأبي عبد الله: ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفى فلا بأس، وإن أخذه قصا فلا بأس. قال أبو محمد في المغني: هو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه. وروى النووي في شرح مسلم عن بعض العلماء أنه ذهب إلى التخيير بين الأمرين: الإحفاء وعدمه. واحتج من لم يرى إحفاء الشارب بحديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما المرفوعين عشر من الفطرة، فذكر منها قص الشارب. والقص ليس إحفاء، وإنما يبقي أصوله. هذه جملة من أقوال أهل العلم، وهي كلها تدل على نقطة واحدة، وهي أن المنع من أن يطيل الإنسان شاربه بحيث يصل إلى شفته، وأن الواجب هو أن لا يتجاوز الشفة، وكونه يحفيه من أصله أو يجزه هذا الأمر فيه سعة له. وفي هذا وردت الأدلة، والذين قالوا إن الإنسان إن شاء أحفاه يعني أزاله، وإن شاء جزه وقصه، فهذا أمر فيه سعة وفيه تيسير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى معناه اتركوا ولا تتعرضوا لها بتغيير. وقوله وفروا اللحى ورد في هذا خمس روايات: أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا، ومعناها كلها تركها على حالها. وما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا أدى نسكا من حج أو عمره وحلق شعر رأسه أنه يقبض لحيته، فما زاد عن القبضة أخذها. أخذ العلماء رحمهم الله من فعله أن هذا استنتاج من ابن عمر لما رأى من حال لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنها بهذا المقدار، فكان يريد أن تبقى لحيته على مقدار لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله خالف المجوس، لأن من عادة المجوس هو قص اللحية وإطالة الشوارب. ثم ساق المؤلف رحمه الله بابا لكراهة نتف الشيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه أحمد وأبو داود بسند حسن، وأخرجه الترمذي وقال حسن، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وأخرج مسلم في الصحيح من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. والحديث يدل على تحريم نتف الشيب لأنه مقتضى النهي حقيقة عند المحققين. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة ذلك، وقد ورد عند الخلال في جامعه قال: إن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شيبة في لحيته فأهوى بيده إليها ليأخذها، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وأخرج البزار والطبراني عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. فقال رجل عند ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء فلينتف نوره. وهذا كنوع التهديد بأن الإنسان الذي يعمل هذا يخسر خسارة عظيمة، وهبه الله نعمة هذا النور وهو يعترض عليه ولا يريده. يقول النووي رحمه الله: لو قيل يحرم النتف للنهي الصريح الصحيح لم يبعد. ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس والشارب والحاجب والعذار ومن الرجل والمرأة. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه نور مسلم، في التعليل بأنه نور المسلم ترغيب بليغ في إبقائه وترك التعرض لإزالته، وتعقيبه بقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، والتصريح بكتب الحسنة ورفع الدرجة وحط الخطيئة نداء بشرف الشيب وأهله، وأنه من أسباب كثرة الأجور، وإيماء إلى أن الرغوب عنه بنتفه رغوب عن المثوبة العظيمة. وهذه الأمور أنا متأكد أن 99% منكم لم يعلم بها، لأن في زمننا هذا نلاحظ الكثير من الذين ينزعجون من وجود الشيء فيعمدون إلى إزالته، وهذا تفويت لهذه المصالح العظيمة التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليها لما يترتب عليها من الفوائد من كسب الحسنات ومحو السيئات ورفعة الدرجات واكتساب النور والبهاء يوم القيامة. وقد أخرج الترمذي من حديث كعب بن مرة وحسنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. أخرجه بهذا اللفظ من حديث عمرو بن عبسة وقال: حسن صحيح غريب. ثم ذكر المؤلف أحاديث في تغيير الشيب بالحنة والكتم ونحوهما وكراهة السواد. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. رواه جماعة إلا البخاري والترمذي. هذا الحديث إنما حصل عام الفتح في السنة الثامنة، وأبو قحافة هذا هو والد أبي بكر واسمه عثمان، وأبو بكر اسمه عبد الله، وكان إنسانا مقعدا، فحمله ولده أبو بكر رضي الله عنه وجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يسلم، فأسلم ورأى رأسه كأنه ثغامة، والثغامة نوع من الشجر أبيض شديد البياض ليس فيها أي شيء من السواد أو الخضرة. فرسول عليه الصلاة والسلام قال: اذهبوا به لبعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. وهذا بياض لشعر الرأس ويتبعه غيره، لكن الذي نص عليه في الحديث هو أن شعر الرأس كأنه الشجر الأبيض شديد البياض. هذا الحديث يدل على تغيير الشيء، وأن التغيير مشروع، وأنه يشمل شعر الرأس وغيره، ويدل أيضا على المنع من التغيير بالسواد. يقول النووي رحمه الله: الصحيح بل الصواب أنه حرام يعني الخضاب بالسواد، وممن صرح بذلك صاحب الحاوي. وجاء حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وهذا دليل على التحذير من هذا الأمر، والمراد بالسواد الأسود الخالص. سيأتينا بيان الصفة الأفضل في الخضاب، لكن نخرج من هذا بأن هذا الحديث يدل على استحباب تغيير الشيب بالحنة أو الحنة والكتم أو غيرها من المواد مما يغير البياض إلى لون مناسب غير السواد، وأن السواد الخالص ممنوع ومحرم، وأن الإنسان يستحب له أن لا يترك الصبغة وإنما يستعمله. وقد ورد في استحباب خضاب الشيب وتغييره عدة أحاديث، منها ما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود من حديث ابن عباس بلفظ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وأخرجه الترمذي بلفظ: غير الشيب ولا تشبه باليهود. وجاء بحديث حسن عند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحنة والكتم. وهذا ينبه على أن أحسن الألوان هو الذي يجمع بين لوني الحنة والكتم، وهو الذي يكون بين الحمرة والسواد، ليس أسودا وليس أحمرا وإنما بينهما، وأن هذا هو أجمل الألوان وهو أفضلها، وهو الذي كان يصبغ به النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصبغ لحيته بالصفرة، يعني بالحناء الخفيف أو بالزعفران، ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن أحب إليه منها، وكان يصبغ بها ثيابه. لكن يعارضه ما جاء عن أنس قال ما خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لم يبلغ منه الشيب إلا قليلا، قال ولو شئت أن أعد شماطات كن في رأسه لفعلت. والحديث أخرجه الشيخان. ولكن ورد أيضا سيأتينا أحاديث أخرى عن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال، الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب، ولكنه لا ينهض لمعارضة الأحاديث التي فيها تغيير الشيب قولا وفعلا. يقول القاضي عياض رحمه الله اختلف السلف في الخضاب وفي جنسه، فقال بعضهم تركه أفضل، وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغيير الشيب، وقال آخرون الخضاب أفضل، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث الواردة في ذلك، ثم اختلف هؤلاء فكان أكثرهم يخضب بالصفرة، منهم ابن عمر وأبو هريرة وآخرون. وروي عن علي رضي الله عنه وخضب جماعة منهم بالحنة والكتم، وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة بالسواد. روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابني علي وعقبة بن عامر وابن سيرين وابن بردة وأبي بردة. يقول الطبري رحمه الله الصواب أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنه صحيحة وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة، والنهي لمن له شمط فقط، يعني أن الأمر على سبيل الإيجاب بالتغيير هو لمن كانت حاله كحال أبي قحافة حيث أنه شعره أبيض وشديد البياض. قال واختلاف السلف من الصحابة وغيرهم في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض أنه لم يخضب، فالأمر بذلك إنما هو للاستحباب، قالوا إلا لمن كان مثل أبي قحافة. ورد عن محمد بن سيرين قال سئل أنس ابن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شابا إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضب بالحنة والكتم، متفق عليه. زاد أحمد وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمة لأبي بكر، فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه السواد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر لو تركت والدك في المنزل ونحن نذهب إليه، من باب التكريم لأبي بكر لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يذهبون إليه. يقول ابن القيم رحمه الله واختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في خضاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنس لم يخضب، وقال أبو هريرة خضب. وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد: وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. وقال الطائفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر الطيب قد احمر شعره، فكان يظن مخضوبا ولم يخضب. وقد أثبت اختضابه صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر أبو رمثة كما سيأتي. وجاء عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب بالحنة والكتم. رواه أحمد وابن ماجه والبخاري، ولم يذكر بالحنة والكتم. وجاء عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. رواه أبو داود والنسائي. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ شعره ويخضبه. وأجيب بأن الحديث الذي ليس فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خضب، بل يحتمل أن يكون احمر بعده لما خالطه من طيب في صفرة. وأيضا كثير من الشعور التي تنفصل عن الجسد إذا طال العهد يؤول سوادها إلى الحمرة، بأن هذه الأحوال كانت على ما رآه أولئك، ثم رآه أناس آخرون قد خضب ونقلوا ما رأوا، فكل يروي ما رأى. والنبي عليه الصلاة والسلام حصل له كغيره من الناس تغير في الشعر بين شهر وآخر وبين سنة وأخرى. وما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية، المراد بها جلود البقر المصنوعة من جلود البقر أو الجلود المدبوغة، فإنها تسمى بهذا الاسم. وجاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. رواه الجماعة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل الصبغ بالحنة والكتم، وإن ورد عنه أنه صبغ بالصفرة فإنه لا يتنافى مع هذا، فقد يكون أحيانا صبغ بالصفرة وأحيانا صبغ بالحنة والكتم، أو أنه رأى أن هذا هو الأفضل بالنسبة له، والأفضل لغيره أن يكون بالحنة والكتم. لكن هذا الحديث يدل على أن اللون الذي بين الحمرة والسواد الناتج عن خلط الحنة والكتم، لأن الكتم أسود والحنة أحمر، فإذا خلط خرج منهما لون داكن ليس أحمر وليس أسود. لكن هذا يدل على أنه هو أحسن الألوان التي يغير بها الشيء، وأن الصبغة غير مقصور على هذا الأمر، فيجوز للإنسان أن يصبغ بالصفرة والحمرة. والمقصود هو اللون، فلو أن الإنسان استعمل مواد أخرى كالمواد الكيماوية المنتشرة الآن في الصيدليات مما لا ضرر فيه فلا حرج فيها، المهم هو أن تغيير اللون وليس المادة. لكن المقصود من ذكر الحنة والكتم هو ما يعطيه خلط الحنة بالكتم من لون، فهو اللون المفضل. وقد أخرج مسلم رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه قال: اختضب أبو بكر بالحنة والكتم، واختضب عمر بالحنة بحتا، أي منفردا، رضي الله تعالى عنهما. وهذا يشعر بأن أبا بكر رضي الله عنه كان يجمع بينهما دائما. وهذا الحديث أيضا يدل على أن من العلة في تغيير الشيب بالصبغ بالحنة والكتم أو غيره هو مخالفة اليهود والنصارى، وعلى هذا يتأكد استحباب الخضاب لهذه العلة. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفة أهل الكتاب ويأمر بذلك ومخالفة الكفار، ولهذا اشتغل كثير من السلف بهذه السنة وجعلوها أمرا يحافظون عليه. ولهذا يلاحظ في تراجمهم أن من يترجم لهم يذكر ذلك في صفاتهم. يقول النووي: مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح. وللخضاب فائدتان: إحداهما تنظيف الشعر مما تعلق به، والثانية مخالفة أهل الكتاب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحنة، فقال: ما أحسن هذا. فمر آخر قد خضب بالحنة والكتم، فقال: هذا أحسن من هذا. فمر آخر وقد خضب بالصفرة، فقال: هذا أحسن من هذا كله. رواه أبو داود وابن ماجه، لكن قالوا بسند فيه ضعف. وعن أبي رمثة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحنة والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه. رواه أحمد. وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي ولي لمة بها ردع من حناء، مع أبي وله لمة بها ردع من حناء، أي لطخ من حناء. وفي لفظ: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك؟ قلت: نعم. قال: أشهد به. فقال: لا تجني عليه ولا يجني عليك. قال: ورأيت الشيب احمر. قال الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره، أن الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. وهذا يدل على مسألة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي شعر رأسه حتى يصل إلى منكبيه أو إلى كتفيه. وجاء في باب اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي. وروي من غير وجه عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة. الوفرة هي الشعر المجتمع على الرأس، أو ما سال أو نزل إلى الأذنين أو تجاوز شحمة الأذن. ثم الأطول منه يسمى جمة، ثم الأطول من الجمة هو اللمة. وهذا دليل على مشروعية تربية شعر الرأس والعناية به. وساق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. وفي لفظ: كان شعره صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالجعد ولا الصبط بين أذنيه وعاتقه. أخرجاه أي البخاري ومسلم. ولأحمد ومسلم: كان شعره إلى أنصاف أذنيه. ومعنى رجلا أي أنه ليس متعقدا، وإنما هو سلس وفيه شيء من النعومة، ولكنه لا يصل إلى الصبط الذي هو ناعم نعومة مستوية وإنما يكون فيه شيء من الجعودة، وهو يدل على استحباب ترك الشعر وإرساله بين المنكبين. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه، أي يعتني به ويهتم بنظافته من دون إسراف، فلا يتركه شعثا ومعقدا، ولا يكون يبالغ في ذلك فيصير فيه شيء من الترف. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الترجل لكن غبا، ترجيل الشعر بمعنى تسريحه لكن يكون غبا، أي ليس كل يوم، وإنما يوم بعد يوم أو يوم بعد يومين أو كل أسبوع، ولا يتركه أشعث. وقد ساق المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن المغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. والترجل هو تسريح الشعر، والغب يعني يقول في كل أسبوع أو يوما بعد يوم أو نحو ذلك. وأما أن يسريحه يوميا فقال الإمام أحمد يعتبر بدعة لأنه نوع من الترف. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذه القضايا التي أكثر الشباب الذين فتنوا بالموضات ما يعرفونها. مع الأسف الشديد أي موضة توجد في فرنسا تجدها عند الحلاقين مرسومة موضحة مبينة، ولكن أين السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم؟ لا أحد يعرفها، لا من الشباب ولا من الحلاقين ولا من غيرهم. ولهذا سبب ذلك فراغ عند الشباب، وصاروا ينشدون الكمال في محاكاة الفرنجة، ولا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في هذه المسائل. وصار مشهورا عند الناس أن الإنسان إذا أطال شعره إلى أذنه أن هذه موضة، وينكرون على من يتبع السنة في هذا لأنهم لا يعرفون السنة ولا يفهمون ما المراد بالسنة، أو هل هناك سنة في مسألة تربية الشعر أو لا. والواجب هو العناية بهذه الأمور، وكذلك صبغ الشعر عند كبار السن وعند غيرهم. الكثير من كبار السن يتثاقلون عن صبغ شعر رؤوسهم ولحاهم، ويعتبرون ذلك أمرا ليس فيه شيء من العبادة، بينما هو سنة واتباع لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو يضفي على الإنسان حيوية ويكسبه جمال، فصبغ الشعر بغير السواد يكسبه الجمال الحقيقي له، وليس فيه شيء من التزييف. إذا صبغ بالسواد ادعى ما ليس فيه، وادعى لنفسه أنه صغير السن وأنه كأنه للتو، لكن باقي تجاعيد الوجه لا تساعده. بينما إذا صبغ بالحنة والكتم أو بالحنة أو بالصفرة فإنه يزول عنه الشعث ويحس بشيء من النشاط والحيوية، ولا يلبس لباس غيره، ويبقى له وقاره وهيبته ومكانته وشيخوخته. كذلك تربية شعر الرأس، سئل عنها الإمام أحمد فقال: إن له كلفة وإن نحبه، لكن يحتاج إلى عناية لئلا تجتمع فيه الجراثيم بسبب العرق والغفلة عنه، ويتجمع فيه البكتيريا والقمل وغيرها، فكانوا يلجأون إلى حلقه. ومثل الإمام أحمد دائما مشغول بعلم الحديث وما يحتاجه الناس في حياتهم من معرفة الأحكام والفقه في كلام الله تعالى وكلام رسوله. ينصح هؤلاء الشباب وغيرهم ممن يهتمون بمظهرهم حتى يحصلوا الأجر ويحصلوا على العزة والكرامة ولا يكونوا تبعا لغيرهم وإنما يعتزون بدينهم وبالتأسي برسولهم صلى الله عليه وسلم، أن يربوا شعورهم إلى حد المنكب ولا يزيد عن ذلك، ولا يضع الإنسان ظفائر ولا يسرح شعره حتى يصل إلى منتصف ظهره ونحو ذلك، هذا ليس هو السنة. إنما السنة أن يكون إلى المنكب أو إلى شحمة الأذن ولا يزيد عن ذلك. وأيضا يكون الإنسان يفتخر بأنه يقلد أفضل من وطئ الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يفضل أو يقتدي بالخواجة الذين هم أعداء له وأعداء لدينه، ولا يعمد إلى لحيته ويحلقها، وإنما يعفيها ويبقيها كما كان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجز شاربه ولا يطيله فيتلوث فمه وطعامه الذي ينزل إلى جوفه بسبب ما يعلق بالشارب من الطعام ويكون مجمعا للبكتيريا والأمراض، وإنما يكون نظيفا نزيها جميلا حسنا ليس فيه صورة بشعة. وبهذا تكتمل عند الإنسان شخصيته ويشعر بالعزة لا بالذلة والهوان، وأنه يجب أن يتبع لا أن يكون هو التبع، وأن يتأسى الناس به لا أن يكون هو الذي يتأسى بالأنذال. هذا هو الواجب والمطلوب أن يتفقه فيه شبابنا ويتعلموه. نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.